بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد، وأسأل الله عز وجل أن يجعله درسا طيبا مباركا. في بداية هذا الدرس أود أن أبارك للشيخ جعفر الغامدي حصوله على الماجستير بدرجة ممتاز، ونقول له مبارك عليك ومبارك، وجمع الله بينكما في خير، وجعله الله عز وجل سلما لك في الترقي في تحصيل العلوم الشرعية. وأما الأمر الثاني وهو يتعلق بطبيعة الدرس الليلة، درسنا الليلة ليس صعبا ولكنه كثير التنبيهات الدقيقة. درسنا الليلة ليس صعبا ولكنه كثير التنبيهات الدقيقة، فنحتاج أنه من الآن نكون متنبهين لما يطرح فيه بإذن الله عز وجل. نحن في الدرس الماضي دخلنا في القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الأسماء والصفات، وذكرنا أن المؤلف ذكر عددا من القواعد، وذكرنا القاعدة الأولى وهي أن أسماء الله عز وجل توقيفية، وذكرنا أن هذه المسألة فيها مسائل، وأخذنا المسألة الأولى وهي ضابط الاسم والفرق بينه وبين الصفة وبينه وبين الخبر. ضابط الاسم والفرق بينه وبين الصفة وبينه وبين الخبر. واليوم بإذن الله عز وجل ندخل في المسألة الثانية المتعلقة بأسماء الله، وهي حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله. لا بد من التنبيه أولا على أن حديث أئمة السلف عن أسماء الله قليل، أن حديث العلماء ومنهم أئمة السلف عن أسماء الله قليل. وسبب ذلك أن الأصل في باب الأسماء والصفات هو مبحث الصفات، والحديث في الأسماء فرع عن الحديث في الصفات، فالأسماء لا تستقل بقضية بخصوصها إلا في بعض الفروع. وأما الأصل أصول المذاهب في الأسماء فهي متفرعة عن أصول المذاهب في الصفات. ولهذا يقول ابن تيمية: القول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. وهذا القول من ابن تيمية يدل على أن باب الأسماء مرتبط ارتباطا وثيقا بباب الصفات، وخاصة صفة الكلام. ولهذا لا تكاد تجد كلاما لأئمة السلف المتقدمين عن الأسماء بخصوصها، وإنما عادة يذكرونها مع ضمن حديثهم عن الصفات. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحد قامت عليه الحجة ردها. فتلاحظون أنه ذكر الأسماء والصفات. ومذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء لا يختلف عن مذهبهم في باب الصفات، لأنه أصلا فرع عنه كما ذكرنا. حاصل مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء هو أن يقال إن لله تعالى أسماء سمى بها نفسه بالغة في الحسن مبلغا عاليا، وهي متفاوتة في العظمة لا يعلم عددها إلا الله، ويجب إثبات ما أثبته الله منها لنفسه لا يتجاوز في ذلك الكتاب والسنة. أعيد الصياغة، صياغة مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات: أن لله تعالى أسماء سمى بها نفسه بالغة في الحسن مبلغا عظيما، وهي متفاوتة في العظمة لا يعلم عددها إلا الله، ويجب إثبات ما أثبته الله منها لنفسه لا يتجاوز في ذلك الكتاب والسنة. من خلال هذه الصياغة يتضح لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله يقوم على خمسة أصول أساسية. الأصل الأول أن أسماء الله ليست مخلوقة. وهذا الأصل مأخوذ من أي جملة؟ مأخوذ من جملة أن الله سمى بها نفسه. فإذا كان الله هو الذي سمى بها نفسه، إذن هي ليست مخلوقة، فمرجعها إلى الله وليس إلى البشر المخلوقين. فإذا سمى الله بها نفسه فهي إذن ليست مخلوقة. وفي بيان هذا الأصل يقول ابن زمنين: أسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة. وقبله يقول الإمام الشافعي: قبله من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة. لماذا؟ لأن اسم الله غير مخلوق. فتلاحظون أن الإمام الشافعي فرع على كون اسم الله غير مخلوق أن من حنث فقد وجبت عليه الكفارة. وقد استدل الإمام العمراني، احنا درسنا في شوية دقة وهذا أشغلنا، وقد استدل الإمام العمراني الشافعي المشهور على هذا الأصل بدليل عقلي، فقال: لو كانت أسماء الله مخلوقة لم يخلو إما أن يكون خلقها في نفسه سبحانه، أو خلقها في ذات غيره، أو خلقها لا في ذات. قال: فبطل أن يكون خلقها في ذاته. لماذا؟ لأن ذاته ليست محلا للحوادث، ولا يجوز أن يكون أحدثها في ذات غيره، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يسمى من أحدثها فيه بشيء منها، فيسمى فردا وصمدا والله والرحمن وغير ذلك، المخلوق الذي خلقه الله فيه الاسم. قال: ولا يجوز أن يكون أحدثها بنفسها، يعني لا في محل في غير ذات، لأنها صفة، والصفة لا تقوم بنفسها، لا يوجد اسم يقوم بنفسه غير مرتبط بمسمى. وقد استدل أيضا الإمام الدارمي بدليل عقلي على هذه المسألة، ولكن بطريقة أخرى موجودة في رده على المريسي لمن أراد أن يطلع عليها، في المجلد الأول صفحة 166. الأصل الذي معنا هو إيش الآن؟ أن أسماء الله غير مخلوقة، ليست مخلوقة. فهم بعض العلماء من عبارات أئمة السلف التي ذكرنا بعضها قبل قليل بأن أسماء الله غير مخلوقة، فهم أنهم يعنون أنها قديمة، أن أسماء الله قديمة، فعبر عن مذهب أئمة السلف بأنهم يرون أن أسماء الله قديمة. يقول ابن قدامة: وهي قديمة، يعني أسماء الله، وقد نص الشافعي رحمه الله على أن أسماء الله غير مخلوقة. فواضح من خلال كلام ابن قدامة أنه فهم من عبارة الإمام الشافعي أنها غير مخلوقة، يعني أنه يقصد أنها قديمة. وقد عبر بعض الدارسين المعاصرين عن مذهب السلف بهذه العبارة، وهذا التعبير غير دقيق، هذا التعبير غير دقيق. فقول أئمة السلف أسماء الله غير مخلوقة لا يدل على أنها قديمة، لا يدل على أنها قديمة، وإنما غاية ما يدل عليه أن الله سمى بها نفسه، وأنها من كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. غاية ما يدل عليه كلام أئمة السلف أسماء الله غير مخلوقة أن الله سمى بها نفسه، وأن هذه الأسماء من كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. ومما يدل على ذلك أنهم يقولون عن القرآن بأنه غير مخلوق، ولا يعني ذلك أن القرآن عندهم قديم، ولا يعني ذلك أن القرآن عندهم قديم. أما قضية القدم وعدم القدم في أسماء الله فهم لم يقصدوا بهذه الجملة. طيب، ما هو الموقف من أسماء الله؟ هل هي قديمة أم لا؟ الصحيح أن يقال إن جنس أسماء الله قديم، إن جنس أسماء الله قديم، وأما أفراد الأسماء فليس عندنا علم بحال كل فرد منها، هل هي قديمة أم لا؟ فنتوقف. ومعنى جنس الله قديم أي أن الله عز وجل له أسماء منذ الأزل، الله عز وجل له أسماء منذ الأزل، ولكن هل كل أسمائه هي له منذ الأزل؟ نحن ليس عندنا علم بذلك، فنتوقف، فلا نثبت ولا ننفي. إذن الذي نجزم به أن الله له أسماء منذ الأزل، ولكن هل كل اسم من أسماء الله هو له منذ الأزل؟ هذه النقطة يجب علينا أن نتوقف فيها، لأنه لا دليل عندنا يثبت ولا ينفي. هذا الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله. الأصل الثاني أن أسماء الله أعلام وأوصاف. ومعنى هذا الأصل أن أسماء الله علم على ذات الله، وهي في الوقت نفسه تتضمن أوصاف الكمال. أن معنى هذا الأصل أن أسماء الله علم على ذاته، هي علم على ذات الله عز وجل تعرف بها لعباده، وهي أيضا تتضمن أوصاف بخلاف أسماء المخلوقين، قد تتضمن أوصافا وقد لا تتضمن. قد يسمى الإنسان صالحا وهو ليس صالح، وقد يسمى فالح وهو ليس بفالح. وأما أسماء الله فهي أعلام وأوصاف. وهذا الكلام أن أسماء الله أعلام وأوصاف هو معنى قول العلماء أسماء الله مشتقة وليست جامدة. إذا قال العلماء أسماء الله مشتقة أو ليست جامدة، فإنهم يعنون بها أن أسماء الله أعلام وأوصاف. وهو أيضا معنى كلام الله عز وجل أن أسماء الله حسنى، فهي كانت حسنى لأنها تتضمن الأعلام والأوصاف. وهي أيضا معنى قول العلماء أسماء الله مترادفة ومتباينة. أسماء الله مترادفة من حيث الدلالة العلمية على ذات الله، ومتباينة من حيث ما تضمنته من معاني، من حيث ما تضمنته من معاني. فتلاحظون أن أربع جمل متداولة في كلام العلماء هي كلها بمعنى واحد. ومن هنا ندرك أن من فرق بين هذه الجمل وجعل كل جملة منها قاعدة مستقلة يكون جعله هذا ليس دقيقا، وهذا مشتهر كثيرا في عدد من الكتابات المعاصرة. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء أن أسماء الله بعضها أعظم من بعض، أن أسماء الله بعضها أعظم من بعض وليست متساوية. ومعنى هذا الأصل أن بعض أسماء الله عز وجل أعظم عند الله وأعلى من غيرها. وهذا لا يعني أنه يوجد في أسماء الله ما هو ناقص، وإنما التفاضل في الكمال وليس في الاتصاف بأصل الكمال وعدمه، وليس التفاضل في أصل الاتصاف بأصل الكمال وعدمه. ويدل على هذا الأصل في أسماء الله دليلان. الدليل الأول حديث الإحصاء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك 99 اسما لله لها أجر لا يوجد في غيرها من الأسماء، لها أجر في إحصائها لا يوجد في غيرها من الأسماء، فدل على أن هذه 99 أفضل من غيرها من الأسماء التي لا تدخل فيها. واضح وجه الدلالة؟ فهذه يدل على هذا الحديث يدل أن أسماء الله تتفاضل. الدليل الثاني النصوص التي جاءت في اسم الله الأعظم، النصوص التي جاءت في اسم الله الأعظم. وقد وردت روايات كثيرة في هذا الاسم، وأصح ما ورد حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الحديث وهذه الصياغة هي أصح الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم الله الأعظم. ووجه الدلالة بين يدل على أن هناك اسما لله تترتب عليه آثار لا تترتب على غيره من الأسماء، فدل على أن أسماء الله تتفاضل. وقد ذهب إلى إثبات هذا التفاضل في أسماء الله جماهير أهل السنة والجماعة، وكذلك من وافقهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، اعتمادا على هذا النص. وخالف في هذه المسألة بعض العلماء من أهل السنة والجماعة كابن جرير الطبري وغيره، فقالوا أن أسماء الله متساوية وليست متفاضلة. هنا تنبيه منهجي مهم. ذكر بعض الدارسين أن مسألة تفاضل أسماء الله مبنية على مسألة تفاضل كلام الله. قال بما أن كلام الله يتفاضل، القرآن يتفاضل، بسورة مثلا الإخلاص تعديل ثلث القرآن، قال بما أن كلام الله يتفاضل، والقرآن خير أفضل من التوراة وأفضل من الإنجيل، في النهاية قال بما أن كلام الله يتفاضل فإذن أسماء الله تتفاضل. لماذا؟ لأن أسماء الله من كلام الله. فإذا كان الأصل يتفاضل فالفرع يتفاضل. هذا البناء صحيح، لكنه يحتاج إلى توضيح بهذا الإطلاق قد لا يكون واضحا. فيقال ما معنى أن هذا القول مبني على القول الذي قبله؟ ما معنى هذا الكلام عند العلماء؟ يراد به أحد معنيين. ما معنى أن قولا ما مبني على قول آخر؟ ما معنى هذا الكلام؟ له أحد معنيين. المعنى الأول أن القول الأول أن القول الثاني لازم للقول الأول. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه من قال بالقول الأول لا بد أن يقول بالقول الثاني. إذن القول الثاني مبني على القول الأول، واضح؟ المعنى الثاني لمعنى البناء أن القول الأول شرط للقول الثاني، أن القول الأول شرط للقول الثاني وليس ملزوما له، وإنما شرطا، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يقول بالقول الثاني إلا إذا قال بالقول الأول، فإذا قل، واضح المعنيين؟ فإذا قلنا إن أسماء الله، إن التفاضل في أسماء الله مبني على التفاضل في كلام الله، فأي المعنيين نقصد؟ كونه لازما ولا كونه شرطا له؟ أيها يا جماعة ما أسمع شيء، سمعت بس لازم. لا، ليس صحيحا، إنما شرط، لا يصح أن يكون لازما بالمرة. وهذا هو معنى قولي أنه يحتاج إلى بيان. ليس شرطا أن من قال بأن كلام الله يتفاضل يلزمه أن يقول بأن أسماء الله تتفاضل، ليس شرطا. ممكن يقول أن كلام الله يتفاضل ولا يلزمه أن يقول أن أسماء الله تتفاضل. ومن قال إن كلام الله يتفاضل ثم قال أسماء الله لا تتفاضل، هو في الحقيقة ما وقع في التناقض. فدليلنا على أن أسماء الله تتفاضل هو النص النبوي وليس الأصل الذي نعتمد عليه. فابن جرير الطبري مثلا ليس متناقضا حين قال إن أسماء الله لا تتفاضل، مع أنه يقول إن كلام الله يتفاضل. ليش؟ لأن هذا ليس لازما عنه، وإنما هو شرط له. فكل من قال بأن أسماء الله تتفاضل يلزمه أن يقول كلام الله يتفاضل، ولكن ليس كل من قال إن كلام الله يتفاضل يلزمه أن يقول إن أسماء الله تتفاضل. واضح النقطة هذه؟ ها؟ العكس. أيوة، أعيد الجملة، أنا عكست؟ لا ما عكست، أعيد. كل من قال بأن أسماء الله تتفاضل يلزمه أن يقول إن كلام الله تتفاضل، أي إن كلام الله يتفاضل. لماذا؟ لأن هذا شرط لابد أن يقر به. ولكن ليس كل من قال بأن كلام الله يتفاضل يلزمه أن يقول إن أسماء الله تتفاضل، لأنها ليست لازمة عنها. الأصل الثالث، عفوا، الأصل الرابع، أن أسماء الله لا يعلم عددها إلا هو، أن أسماء الله لا يعلم عددها إلا هو. ودليل هذا الأصل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. فهذا النص، هذا الدعاء يدل على أن هناك أسماء لله لا يعلمها إلا هو، استأثر بها في علمه. دلالة هذا الحديث ظاهرة جدا في هذا في بيان هذا الأصل. ولكن هذا الأصل كثيرا ما يعبر عنه المعاصرون وبعض المتأخرين بعبارة ليست دقيقة، فيقولون أسماء الله ليست محصورة في عدد، وهذا التعبير غير دقيق، لأننا لا ندري هل أسماء الله محصورة في عدد أم لا. وغاية ما عندنا أننا لا نعلم عدد أسماء الله. أما الجزم بأن أسماء الله غير محصورة في عدد فهذا لا دليل عندنا فيه، وإنما الذي عندنا فيه دليل أن هناك أسماء استأثر الله بها قد تكون محصورة في عدد وقد لا تكون. فإن قيل إن هؤلاء العلماء الذين قالوا بأن أسماء الله غير محصورة في عدد هم يقصدون غير محصورة في عدد عندنا نحن البشر وليس عند الله، فهم عبروا من باب من هذه الجهة. قيل هذا الكلام صحيح وهو معنى قريب، ولكن استعمال العبارات التي لا تحتاج إلى تقدير في البناء والتأصيل العلمي أولى وأكمل من استعمال العبارات التي تحتاج إلى تقدير وإلى تقدير ونظر. فالعبارة التي نحن استخدمناها أن أسماء الله لا يعلم عددها إلا هو أدق ولا تحتاج إلى تقدير. الأصل الخامس أن أسماء الله توقيفية، ومعنى هذا الأصل أي أنه لا يثبت لله تعالى من الأسماء إلا ما أثبته لنفسه في الكتاب أو في السنة. وهذا المعنى توارد على تكراره عدد من العلماء. يقول ابن عبد البر: لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه. ويقول أبو المظفر السمعاني: الأصل في أسامي الرب تعالى هو التوقيف. ويقول ابن قدامة: ومذهب السلف رحمهم الله رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها. واضح الدلالة على أن أئمة السلف يقررون هذا الأصل بوضوح. مقتضى هذا الأصل أنه لا يصح لنا أن نثبت لله اسما من الأسماء بناء على العقل أو على القياس. مقتضى هذا الأصل أنه لا يصح أن نثبت لله تعالى اسما بناء على العقل أو على القياس. يقول الخطابي في بيان هذا الأثر، يقول: ومن علم هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، ومما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام. فالجواد لا يجوز أن يقاس عليه السخي، فلا يسمى الله سخيا وإن كان متقاربين في ظاهر الكلام، وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد. والقوي لا يقاس عليه الجلد أو الجلد وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين، لأن باب التجلد يدخله التألف والاجتهاد ولا يقاس على القادر والمطيق ولا المستطيع. وذكر عدد من الأسماء التي هي متقاربة في الدلالة مع أسماء الله ومع ذلك لا تثبت بناء على القياس والتقدير العقلي. هذا الأصل كثيرا ما يذكر في كتب العقائد، ولكن أدلته لا تحرر بشكل دقيق، وقد استدل على هذا الأصل بعدد من الأدلة، ولكن أصحها وأقواها في نظري ثلاثة، وليتكم تكونون معي لأن الدلالات فيها نوع دقة. الدليل الأول: تحريم الإلحاد في أسماء الله. الدليل الأول على أن أسماء الله توقيفية: تحريم الإلحاد في أسماء الله، كما في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ووجه الدلالة من هذه وجه الشاهد من هذه الآية أن الله تعالى توعد من ألحد في أسمائه، والتوعد يدل على التحريم. وقد بين علماء التفسير أن من الإلحاد في أسماء الله الزيادة أو النقصان، وأن من توعدهم الله في هذه الآية هم من زادوا في أسماء الله أو نقصوا. يقول ابن جرير الطبري: يعني به المشركين، وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا عما هي عليه فسموا بها آلهتهم وأوثانهم وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعضها اللات اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو الله، وسموا بعضها العزة اشتقاقا لها من اسم الله الذي هو العزيز. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. فظاهر من كلام ابن جرير الطبري أنه يحكي إجماع المفسرين على أن الإلحاد يشمل الزيادة والنقصان. ونقل عن ابن عباس أنه قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. أعيد قول ابن عباس: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله، يعني يسمون الله، يجعلون اللات من أسماء الله. وقال الثعلبي قال أهل المعاني الإلحاد في أسماء الله تعالى يسميه بما لم يسمي به بما لم يسمى به ولا ينطق به كتاب ولا دعا إليه رسول. فواضح أن أهل المعاني جعلوا من الإلحاد في أسماء الله أن تضيف في أسماء الله ما لم يرد به النص. وقال الكلبي ويقال الذين يلحدون في أسمائه الذين يكذبون. وعلى هذا فكل من سمى الله بما لم يسمي به نفسه ولم ينطق به كتاب ولا ورد به توقيف فقد كذب في ذلك ومال عن الحق. فواضح من خلال أقوال المفسرين على أن وجه الدلالة في هذه الآية يكون في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه وأن من الإلحاد في أسماء الزيادة والنقصان. استدل ابن حزم وغيره من المتأخرين بهذه الآية على التوقيف على أن أسماء الله توقيفية، ولكن استدلوا بجزئها الأول وليس جزئها الأخير وهو قوله ولله الأسماء الحسنى. استدل ابن حزم بهذه الآية على أن أسماء الله توقيفية، ولكن في وجه الشاهد عنده في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. يقول ابن حزم والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة التي يعرفها الناس، الأسماء الحسنى التي يعرفها الناس، ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله تعالى عليه، ومن ادعى زيادة على ذلك كلف البرهان على من ادعى ولا سبيل له إليه، ومن لا برهان له فهو كاذب في قوله ودعواه. معنى كلام ابن حزم أنه يقول أن قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، الأسماء هنا هي الأسماء التي تعرفون هي التي لله، وأنتم أيها البشر لا تعرفون الأسماء التي لله، الأسماء الحسنى التي لله، إلا التي وردت في الكتاب والسنة. فمن أتى باسم غير موجود في الكتاب والسنة فقد أتى باسم غير معهود، وبناء عليه في الآية ترد عليه. ولكن كلام ابن دقيق غير كلام ابن حزم غير دقيق، كلام ابن حزم هذا غير دقيق، لأنه يتضمن مصادرة على المطلوب، يتضمن مصادرة على المطلوب. فقوله فلا معروف في ذلك إلا ما نص الله عليه هو محل البحث. محل البحث في هذه المسألة من يقول إن أسماء الله توقيفية ومن لا يقول إن أسماء الله توقيفية، هو إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هل لله أسماء أخرى حسنى غير موجودة في الكتاب والسنة أم لا؟ فكونك تقول لا يوجد أسماء حسنى لله إلا ما هو موجود في الكتاب والسنة، وفي الحقيقة هذا هو نفس الدعوة، فأنت تستدل على المخالف عليك بنفس قولك، فهذه مصادرة على المطلوب. فمن يقول الأسماء ليست توقيفية يدعي أن إدراك الحسن يمكن أن يكون بغير القرآن، كما ذكر ذلك بعض المعتزلة وغيره. يقول لا شك أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، وأن أسماء الله كلها حسنى، وأن الله لا يسمى إلا بالأسماء الحسنى، ولكن إدراك الحسن قد يكون بغير القرآن. إذن محل البحث هل إدراك الحسن يكون بالقرآن بنصوص الكتاب والسنة أم لا؟ فكونك تقول إن إدراك الحسن لا يكون إلا بالكتاب والسنة وتجعل ذلك دليل، هذا في الحقيقة مصادرة على المطلوب. ثم يقال إن غاية ما في كلام ابن حزم وغاية ما في الآية ولله الأسماء الحسنى هو حصر الأسماء الحسنى لله وليس حصر مصدرها. حين يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، معنى غاية ما في الآية أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، لكن ليس فيها تعرض لمصدر هذه الأسماء، فكأن الله عز وجل يقول الأسماء الحسنى كلها له، لكنه لم يتحدث عن مصدرها. الدليل الثاني الذي يدل على أن أسماء الله توقيفية تحريم القول على الله بلا علم، كما في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله حرم على الناس أن يضيفوا إليه شيئا لم يعلمهم به، أن الله عز وجل حرم على الناس أن يضيفوا إليه شيئا لم يعلمهم به، سواء كان ذلك في التشريع في الحلال والحرام أو في الإخبار عنه، فيشمل الأسماء والصفات. فيشمل الأسماء والصفات. ومقتضى هذه الآية أن كل من نسب إلى الله شيئا لم ينسبه هو إليه أو لم يعلم الناس بأنه منسوب إليه فهو واقع في القول على الله بلا علم. فمن قال عن قضية ما بأنها حلال أو حرام عند الله من غير دليل من غير إعلام من الله فقد وقع في المحرم. وكذلك من نسب إلى الله اسما أو صفة لم يخبرنا الله بها. الدليل الثالث النصوص التي أخبرت عن أقسام أسماء الله. النصوص التي أخبرت عن أقسام أسماء الله، وذلك في الحديث الذي سبق معنا: اللهم من يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أربعة أقسام. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقسام أسماء الله سبحانه وتعالى وجعلها في كل هذه الأقسام الأربعة راجعة إلى الله، في كل هذه الأقسام الأربعة راجعة إلى الله. فقال: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فتلاحظون أن هذا الحديث أراد استيعاب الأسماء الحسنى، وفي كل هذه الجمل ينسب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يشير إلى أن مصدر الأسماء، مصدر أسماء الله سبحانه وتعالى، منحصر في إخبار الله سبحانه وتعالى. فدلالة هذا الحديث مأخوذة من أي جملة؟ من جمله الأربع، من اشتراك جمله الأربع في إيصال وجه الدلالة أو في بناء وجه الدلالة. وبناء عليه ندرك خطأ بعض المعاصرين، فقد استدل بعض المعاصرين بهذا الحديث وأيضا حتى بعض المتقدمين على أن أسماء الله توقيفية، ولكنه استدل بجملة واحدة منها من هذه الجمل، وهي جملة سميت به نفسك. قال: بما أن الله عز وجل قال، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سميت به نفسك، معناه أن أسماء الله توقفية. وفي الحقيقة أن هذا ليس صحيحا وليس مستقيما، فليس في هذه الجملة أنه لا يوجد اسم لله إلا الذي سمى به نفسه، وسنقع في المصادرة على المطلوب، وإنما الدلالة تتركب من الجمل الأربعة. فظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة أو أراد الإلحاح في الدعاء بكل أسماء الله، فلما ذكر الأسماء كلها الأقسام كلها ذكرها منسوبة إلى الله عز وجل وليس راجعا إلى مصدر آخر غير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو وجه الدلالة من الحديث. هذه الثلاث الأدلة في نظري هي أقوى الأدلة التي تدل على إقامة هذا الأصل، وهو أن أسماء الله توقفية. هناك أدلة أخرى استدل بها العلماء على أن أسماء الله توقفية، وهي في نظري ليست مستقيمة أو تحتاج إلى تعديل وتوضيح. من الأدلة حديث الإحصاء، الدليل الأول الخطأ أو غير المستقيم على أن أسماء الله توقفية حديث الإحصاء. يقول ابن حزم في الاعتماد عليه: وأن له عز وجل 99 اسما 100 غير واحد، وهي أسماءه الحسنى، من زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه، وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة. فتلاحظون أن ابن حزم يقول أن أسماء الله محصورة في 99، وأن هذه هي توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا القول من ابن حزم غير صحيح، لأنه مبني على مقدمة خاطئة، وهي أن هذا الحديث يدل على أن أسماء الله محصورة في 99 اسم، وفي الحقيقة أن هذا الفهم غير صحيح. فغاية ما يدل عليه هذا الحديث أن هناك أسماء لله 99 اسم من أحصاها حصل على الأجر، وليس فيه أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، وأن الله ليس له أسماء محصورة في الأجر وليس في العدد، محصورة في الأجر وليس في العدد. هذا الدليل الأول، واضح أنه دليل غير صحيح، فلا يصح لنا أن نستدل به على أصلنا. الدليل الثاني الاستدلال بأن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، الاستدلال بأن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، ومن الأسماء أسماء الله تعالى. يقول ابن حزم بعد أن ذكر هذه الآية علم آدم الأسماء كلها، قال: وعلم آدم الأسماء كلها، فأسماؤه بلا شك كما هي داخلة هي قال فأسماؤه بلا شك داخلة فيما علمه آدم عليه السلام فهي إذن توقيفية فهي إذن توقيفية. إيش رأيكم؟ ما يستقيم؟ ليش؟ طيب معناها أنها توقيفية. كلها قال كلها علم آدم الأسماء كلها. تمام. على كل حال صحيح هذا الاستدلال غير صحيح وتتبين عدم صحته بعدد من الأمور. الأمر الأول أنه ليس في الآية أن الله علم أسماءه لكل البشر وإنما غاية ما فيه أنه علم آدم فقط، فيمكن للبشر أن يدركوا أسماء الله، يعني المخالف لهذا لأصلنا أن يقول ممكن للبشر أن يدركوا أسماء الله التي علمها الله لآدم عن طريق العقل أو عن طريق القياس. فليس في الآية أن البشر كلهم علموا أسماء الله حتى نقول إنها توقيفية. الأمر الثاني أنه يستبعد أن الملائكة لا تعرف أسماء الله، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، مستبعد جدا أن الملائكة لا تعرف أسماء الله، فواضح أن علم آدم الأسماء كلها يعني أمور لا تعلمها الملائكة من أمور الشجر كما قال ابن عباس والحجر والصناع وغير ذلك، فلا تدخل فيها الأسماء. الأمر الثالث أنها أن استدلال ابن حزم هذا مخالف للحديث الذي ورد معنا، لأن الحديث اللي سبق معنا أن قال فيه قال واستأثرت به في علم الغيب عندك، فلو كانت أسماء الله مما علمه الله لآدم لما كان هناك أسماء يستأثر الله بها. الأمر الثالث بناء على استدلال ابن حزم يقتضي أن أسماء الأشياء كلها توقيفية، فلا يجوز للبشر أن يغيروا أسماء الأشياء لأن الله علمها آدم بناء على قول ابن حزم. واضح؟ فهذه أوجه أربعة تدل على أن استدلال ابن حزم بهذه الآية على أن أسماء الله توقفية استدلال غير صحيح. الدليل الثالث الخطأ أو غير المستقيم، الاعتماد على أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقفية، فإذا كانت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقفية فأسماء الله عز وجل من باب أولى يقول سعد الدين التفتزاني في بيان هذا الدليل، يقول لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس من أسمائه، بل لو سمي واحد من أفراد الناس بما لم يسمه أبواه لمرتضاه قال فالباري تعالى وتقدس أولى، فالباري تبارك وتقدس أولى. وهذا الدليل استدل به المؤلف في شرحه على منظومته، أورد هذا الدليل فقط وهو قياس الأولى. إيش رأيكم؟ فكروا على بال ما أشرب موية. يعني لا تسلم بالمقدمة التي بني عليها الدليل وهي أن أسماء النبي توقيفية. تمام. أحد عنده جواب آخر؟ لا، قياس الأولى. طيب أي شيخ عبد العزيز؟ لا، إذا كانت توقيفية قال من باب أولى أن تكون توقيفية. هو يعني نقول إن هذا الجواب ليس جيد، هذا الاستدلال ليس جيدا لأنه مبني على مقدمة ليست محررة وهي أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية. هذه المقدمة ليست مستقرة عند العلماء، نعم بعض العلماء نص عليها ولكن كثير من العلماء لا يسلمون بها، فيسمون النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء لم يرد في الكتاب والسنة، ومنها الاسم المشهور اللي هو اسم المصطفى. والقاضي عياض مثلا ذكر أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل ليست واردة في الكتاب والسنة، فهذا الاستدلال مبني على مقدمة ليست محررة. ثم أن الشأن ليس في تغيير الاسم الذي سمي به وإنما في الزيادة عليها، يعني هو يقال بل لو سمي واحد من أفراد الناس بما لم يسمه به أبواه لمرتضاه، يعني لو واحد سماه أبوه محمد فجاء الناس أو بعض الناس وغيره قال أنت لست محمد أنت صالح مثلا لما يرضى. نعم هو قد لا يرضى، ولكن البحث ليس في تغيير الأسماء وإنما في الزيادة عليها. في الزيادة عليها هذا ليس معيبا عند العقلاء. لو قال واحد والله يا أخي أنت اسمك محمد ولكن من صفاتك أنك تستحق أن تسمى صالح وكريم وإلى غيره، فبحثنا ليس في تغيير أسماء الله، وإنما هل يجوز أن نزيد أو لا نزيد. فهذا الدليل الثالث دليل غير محكم، لأنه يرد عليه هذان الاعتراضان. أسلم. لا، الأسماء التي ثبتت بها التوقيف خمسة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البخاري وفي يعني مجموعة ما في الكتاب والسنة خمسة ثبتت. قال أنا محمد وأحمد والماحي هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد خلاص، والله عز وجل محمد رسول الله في القرآن، بس كون القرآن يصرح بذلك أي توقيف. بس في النهاية هل يعني هي توقيفية ولا يمكن أن يزاد؟ مسألة يعني مقدمة ليست مستقرة عند العلماء. الدليل الرابع الغير مستقيم. جماعة كثرت علينا الأدلة، أدلة صحيحة وأدلة عشان نحرر المسائل لو تنضبط معنا الأمور. الدليل الرابع الاعتماد على كون أسماء الله عبادة. الاعتماد على كون أسماء الله عبادة، إثبات أسماء الله عبادة والعبادة توقيفية. وقد حكى ابن تيمية هذا الدليل عن بعض العلماء. يقول ابن تيمية إن المسلمين في أسماء الله على طريقتين، وكثير منهم يقول إن أسماء الله سمعية شرعية فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة، فإن هذه عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع. هذا القول الآن ليس قول ابن تيمية إنما هو ينقله، فمن نسبه إلى ابن تيمية فنسبته غير دقيقة. ابن تيمية يحكي قول علماء آخرين. وجه الدلالة أنهم قالوا إثبات الأسماء لله عبادة، والعبادة الأصل فيها أنها توقيف، إذن إثبات الأسماء لله توقيفية. إيش رأيكم في هذا الدليل؟ صحيح، له حظ من النظر. طيب، هذا الدليل مقبول من حيث الجملة، ولكنه يحتاج إلى تمحيص. هذا الدليل مقبول من حيث الجملة ولكنه يحتاج إلى تمحيص وتدقيق. فوصف إثبات أسماء الله بأنه عبادة غير بين. إيش معنى أن إثبات أسماء الله عبادة؟ إيش معناه؟ فإن قصد به يعني إثبات أسماء الله عبادة، إن قصد به أن تحديد اسم لله يدخل في باب الاعتقاد، والاعتقاد عبادة وهي توقيفية، فهذا يشكل عليه باب الأخبار، لأن الإخبار عن الله أيضا هو اعتقاد في الحقيقة. الذي يخبر عن الله بأنه مهلك المجرمين وناصر المؤمنين ومنجح المجتهدين وغير ذلك، هذا إخبار عن الله، وهو اعتقاد، يعني هو في الحقيقة اعتقاد يقوم في القلب عن الله. فإذا قلنا أي اعتقاد عن الله توقيفي معناه أن نمنع من الأخبار. وإن قصد به يعني إثبات الاسم لله عبادة، إن قصد به أنه بالاسم نتعرف على الله ونعرف عظمته سبحانه وتعالى، ونعرف ما له من الصفات، لأن الاسم يتضمن الصفات، وأننا ندعو الله به، لأن الله عز وجل يدعى بأسمائه. فإذا كان كذلك يعني إذا ما يترتب على الاسم عبادة فهو إذن عبادة، إذا كان كذلك فهو مشكل أيضا، لأنه حتى الخبر عن الله نتعرف به على الله ويقوم في القلب فيه معاني عن الله. وأيضا يصح أن يدعى الله عز وجل بالأخبار كما سبق معنا في اللقاء الماضي. فمقتضى هذا القصد أن الأخبار تكون توقيفية عن الله أيضا. فواضح أن الاستدلال بهذا الدليل غير بين وليس مستقيما، ونحن أيضا لسنا في حاجة إليه، لأن لدينا ثلاثة أدلة أخرى مستقيمة. ودائما هذه قاعدة، إذا كان عند الإنسان أدلة مستقيمة على قول ما فلا يحرص كثيرا على الأدلة التي ترد عليها إشكالات أو الأدلة غير البينة في دلالاتها، لأنه إذا كان لك مخالف فعادة المخالفين سيبحثون عن أضعف دليل ويركزون عليه، فأنت لست في حاجة إلى ذلك. ولهذا يقول ابن تيمية دليل واحد مستقيم المقدمات خير من 20 دليل ترد عليها الإشكالات.
دليل واحد مستقيم المقدمات خير من 20 دليل ترد عليه الإشكالات. في النهاية أنت ما نصرت، ما استطعت أن تنتصر للحق. هذه جملة الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله. ذكرنا أنها أربعة أصول ولا خمسة أصول؟ خمسة أصول، وذكرنا كل أصل وما يتعلق به من الأدلة وغير ذلك. دعونا الآن ننتقل إلى مذهب المتكلمين في أسماء الله. أما الأشاعرة والماتريدية فأقوالهم تكاد تتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله. فقد ذهب جمهورهم إلى أن أسماء الله توقيفية، وأنها أعلام وأوصاف من حيث الجملة، وأنه لا يعلم عددها إلا الله. ولكنهم توسعوا قليلا في إثبات بعض الأسماء التي لم يرد بها الكتاب والسنة، مثل لفظ القديم والثابت والواجب وغير ذلك. يقول عبد القاهر البغدادي، يقول: وقالوا في الركن الخامس، يعني من أركان أصول الدين، وهو الكلام في أسماء الله تعالى وأوصافه، أن مأخذ أسماء الله تعالى التوقيف. تلاحظ أنه يحكي قول أصحابه، والقاضي وعبد القاهر البغدادي من أئمة المذهب الأشعري. وقال الصفار البخاري من أئمة المذهب الماتريدي، قال: اعلم أن أسماء الله توقيفية، لا يجوز لأحد أن ينشئ لله اسما من ذات نفسه، يعني من تلقاء نفسه. ذهب الباقلاني رحمه الله إلى أن أسماء الله يجوز أن تثبت بالقياس كما نسبه لي عدد من أصحابه، لكن هذا قول، يعني قول قليل وغير مشهور في المدرسة الكلامية اللي هي مدرسة الماتريدية والأشاعرة. قول القاضي ابن الباقلاني وافقه عليه أحد علماء الحنابلة، وهو القاضي أبو يعلى. يقول القاضي أبو يعلى: يجوز أن يسمى الله بكل اسم ثبت له معناه في اللغة ودل عليه العقل والتوقيف عليه، يعني على معناه، إلا أن يمنع من ذلك سمع أو توقيف. يقول: أي معنى صحيح في اللغة ودل على صحته العقل أو التوقيف فإنه يجوز أن يسمى الله به. وهذا يؤكد ما قيل عن أبي يعلى أنه كثير النقل عن الباقلاني بل ينقل عنه بالصفحات في كتابه المعتمد. وهذه أحد الشواهد الدقيقة، لأنه مما تفرد به الباقلاني أن أسماء الله غير توقفية، فوجدنا هذا المعنى في كلام القاضي أبي يعلى. وأما المعتزلة فإنهم ذهبوا جميعا إلى أن أسماء الله أعلام لا أوصاف. يعني أننا نثبت الأسماء لله ولا نثبت المعاني التي تتضمنها الأسماء، فنثبت أن من أسماء الله العليم، ولكن لا نثبت معنى العلم لله. يعني بعبارة دق، لا نثبت قيام معنى العلم بالذات الإلهية. هذه العبارة هي الدقيقة. ونثبت أن من أسماء الله الحي، ولكن لا نثبت أن معنى الحياة يقوم بذات الله. وهكذا في كل الصفات، كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضية. فأسماء الله عندهم أعلام لا أوصاف، وبعبارة أخرى أسماء الله جامدة لا مشتقة. وأما موقف المعتزلة من التوقيف، يعني هل أسماء الله توقيفية أم لا، فقد اختلفوا في هذه القضية على قولين. القول الأول من المعتزلة من يرى أن أسماء الله ليست توقيفية، وهذا القول نسب إلى البصريين. تعلمون أن المعتزلة ينقسمون إلى تيارين أساسيين: معتزلة البصريين ومعتزلة البغداديين. ومن أشهر البصريين وممن وصلتنا كتبه هو القاضي عبد الجبار. يقول القاضي عبد الجبار في كتابه المغني في أبواب العدل والتوحيد، يقول: فصل في أن إجراء الأسماء والأوصاف على القديم تعالى كإجرائها على غيره، في أنه يحسن من غير سمع وتوقيف. هذا عنوان الفصل. ثم تحدث في هذا الفصل في أنه يجوز أن نثبت لله من الأسماء ما حسن إثباته في حق المخلوقين. فهذا أحد أئمة التيار البصري يقرر هذا القول. والقول الثاني للمعتزلة أن أسماء الله توقيفية، أن أسماء الله توقيفية، وهذا القول نسب إلى جمهور البغداديين، إلى جمهور البغداديين والمعتزلة. هذا الخلاف وهو خلاف يحكاه عدد من المتقدمين كأبي الحسن الأشعري وعدد أيضا من علماء، عدد من علماء المعتزلة، هذا الخلاف يدل على خطأ من نسب القول بعدم التوقيف إلى عموم المعتزلة، كما صنع الرازي وكما صنع المؤلف في شرحه. فإن المؤلف في شرحه ذكر أن المعتزلة قالوا بأن أسماء الله غير توقيفية، وهذه النسبة غير دقيقة، بل المعتزلة مختلفون إلى قوله. نأتي إلى قضية نسبت كثيرا إلى المعتزلة، وهي هل أسماء الله مخلوقة أم لا، هل أسماء الله مخلوقة أم لا. هذه النسبة وهي أن المعتزلة يقولون بأن أسماء الله مخلوقة نسبها إليهم عدد من العلماء، نسبها إليهم عدد من العلماء. يقول الإسفرايني عن المعتزلة، يقول في حكاية اعتقادهم: لم يكن له في الأزل كلام ولا إرادة، ولم يكن له في الأزل اسم ولا صفة، لأن الصفة عندهم هي وصف الواصف، ولم يكن في الأزل واصف، يعني ما في مخلوق يصف الله. قال: والاسم عندهم التسمية، ولم يكن في الأزل مسمى. إذن أسماء الله ليست قديمة، وهي أيضا مخلوقة، لأن الاسم راجع إلى تسمية المخلوقين. ونسبه إليهم العمراني، حيث يقول، والعمراني خبير بمذهب المعتزلة، لأن كتابه الانتصار أصلا كان في حوار مع أحد المعتزلة من بني في بلاده اليمن. قال: وقد صرحوا بذلك حيث قالوا أسماء الله مخلوقة. ليش؟ قال: لأنها قول القائلين، يعني أسماء الله هي تسمية المسمين أو تسمية المخلوقين، وأن إذا قلنا الله فهو غير الإله والرحمن، وإنما هي أقوالنا. كلمة الله والرحمن والرحيم هي أسماء الله، هي أقوالنا، ونحن مخلوقين، إذن أسماء الله مخلوقة. ونسبه إليهم المؤلف في شرحه على منظومته. وأنا في الحقيقة لم أقف على قول المعتزلة فيما رجعت إليهم من كتبهم قبل الدرس، نصوا فيه على ذلك. نعم، هناك كتب أخرى لم أطلع عليها، ربما يكون فيها نص للمعتزلة، ولكن التخريج والبناء الذي ذكره العلماء الذين تلوت كلامهم قبل قليل ليس دقيقا فيما يبدو، لأنهم قالوا إن المعتزلة إنما قالوا بأن أسماء الله مخلوقة. ليش؟ لأنها راجعة إلى التسمية وأقوال المخلوقين. ممكن يقول المعتزلة إن أسماء الله هي التسمية، ولكن الذي سمى بها نفسه هو الله، فهي من تسمية الله وليست من تسمية المخلوقين. ممكن يقول المعتزلة هذا، فلا يرد عليهم هذا القول. ثم البغداديين من المعتزلة يقولون إن أسماء الله توقيفية، فإذا كانت أسماء الله توقيفية إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن الله هو الذي سمى بها نفسه، فكيف تقول إنها من أقوالنا؟ واضح؟ فهذا القول أقل ما يوصلنا إليه أن المعتزلة مختلفين، هل أسماء الله مخلوقة أم لا؟ فمن قال إن أسماء الله توقيفية مقتضى هذا القول أن يقول بأن أسماء الله غير مخلوقة. وأقرب تخريج لقول المعتزلة هو أن يقال إنهم قالوا كلام الله مخلوق، اللي هو قول مشهور عنهم، قال كلام الله مخلوق، ولهذا قالوا القرآن مخلوق، والأسماء من كلام الله، إذن كلام الله مخلوقة. يعني يمكن أن يبنى قول المعتزلة بناء على هذه القضية، وليست بناء على القضية التي أثارها الإسفرايني أو العمراني. الظاهر من كلام الإمام أحمد أن الناس الذين كان يناقشهم في خلق القرآن ما كانوا يقولون إن أسماء الله مخلوقة. أعيد هذه الجملة: الظاهر من كلام الإمام أحمد أن الطوائف والأناس الذين كان يناقشهم في خلق القرآن لم يكونوا يقولون إن أسماء الله مخلوقة. لماذا؟ لأنه كان يلزمهم بذلك، كان يقول من قال إن أسماء الله، من قال إن كلام الله مخلوق فيلزمه أن يقول إن أسماء الله مخلوقة، لأن أسماء الله في كلامه أو في القرآن، فينتهي إلى أن أسماء الله مخلوقة. معناه إنهم لا يقولون إن مخلوقة، إذ لو كانوا يقولون إن مخلوقة لما كان فيه إلزام لهم. فهذا يدل على أن المذهب الذي نسب إلى المعتزلة يحتاج إلى تحرير وتدقيق. نعم هذا القول وهو أن أسماء الله مخلوقة من منسوب إلى الجهمية ونسبه إليهم إسحاق ابن رهوة يعني وهو متقدم جدا نسبه إليهم حيث قال أفضوا يعني الجهمية إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة. ولكن المعتزلة يكفرون جهم بن صفوان ويتبرؤون منه، فليس بالضرورة إذا ثبت قول عن الجهمية أن يكون قولا للمعتزلة. هذه المسألة الثانية وواضح أن أطلنا فيها جدا، وهي حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة وحقيقة المذاهب المخالفة لهم في قضية أسماء الله. ننتقل للمسألة الثالثة المتعلقة بأسماء الله، وهي مسألة الاسم والمسمى. مسألة الاسم والمسمى، ومعنى هذه المسألة يرجع إلى تحديد علاقة الاسم بالمسمى. هل الاسم هو المسمى ولا هو غير المسمى أم ماذا؟ هذه مسألة مشهورة جدا وكثر الخلاف فيها وطال كثيرا بين العلماء، وكثرت أيضا الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. ولكن أصول الأقوال التي قيلت في هذه المسألة ثلاثة. القول الأول أن الاسم هو المسمى، وهو قول عدد من علماء أهل السنة كالبغوي واللالكائي وغيرهما وبعض علماء الأشاعرة، ونسبه أبو نصر السجزي إلى أهل السنة عامة إيش معنى هذا القول أن الاسم هو المسمى؟ هل معناه أن اسم النار هو النار نفسها، فيلزمهم أن من نطق باسم النار يحترق فمه؟ لا، ليس كذلك. وقد نبه على هذا عدد من العلماء ومنهم ابن تيمية. والصحيح أن أصحاب هذا القول لا يقصدون أن الاسم المكون من الحروف مثل النار هو المسمى ذاته، إذ لو كان كذلك لاحترق الفم بمجرد أن ينطق باسم بهذه الحروف اللي هو متكون اسم النار، وإنما يقصدون أن الاسم المراد به المسمى لا غيره. إذا قالوا الاسم هو المسمى يعني أن هذا الاسم لا يراد به إلا المسمى لا غيره من المسميات الأخرى هذا هو معنى قول العلماء الذين قالوا بهذا القول. أما القول الآخر أنهم يقصدون عين المسمى فهذا لا يقول به عاقل ولا يصح أن ينسب إليه. القول الثاني أن الاسم غير المسمى، أن المسمى شيء والاسم شيء آخر، وهو قول الجهمية والمعتزلة، واختاره عدد من علماء الأشاعرة كالرازي والغزالي وغيرهما، واختاره ابن حزم وابن حجر القسطلاني وغيرهم من العلماء. القول الثالث أن الاسم للمسمى، وهو قول أكثر علماء أهل السنة والجماعة، وقرره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء. لكل قول من هذه الأدلة أدلة كثيرة، وهناك أيضا أقوال أخرى لأصحابها أدلة كثيرة. والبحث في هذه القضية، قضية الاسم والمسمى، يكون من جهتين: من جهة اللغة ومن جهة الاعتقاد. أما من جهة اللغة فالأقرب أن كل هذه الأقوال يمكن أن تكون صحيحة. في اللغة فيصح أن يقال الاسم هو المسمى باعتبار، ويصح أن يقال الاسم غير المسمى باعتبار، ويصح أن يقال الاسم للمسمى. كل هذه الأقوال لا يصح تخطئتها لغة، وما من قول من هذه الأقوال إلا وله شاهد في اللغة ولهذا يقول ابن تيمية: وأما الذين قالوا إن الاسم غير المسمى فهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي المسميات فهذا لا ينازعهم فيه أحد من العقلاء. فتلاحظون أن ابن تيمية يحدد المرادات، وأن هناك مرادات يمكن أن تكون صحيحة ومتفقة ومحل اتفاق بين العقلاء. وهذا الكلام الذي ذكرته الآن، وأن كل قول يصح أن يقال باعتبار في اللغة، يدل على أن هذه المسألة أن هذه المسألة مسألة مجملة غير محررة، الاسم هل هو المسمى أو غيره مسألة ليست محررة وتكتنفها عدد من الاحتمالات، ولهذا كره العلماء الخوض فيها، كره عدد من العلماء الخوض فيها، قالوا لأنه لا طائل من تحتها وتحتاج إلى تفصيل وتدقيق ويمكن أن نصحح أقوال بناء على اعتبارات مختلفة، فلا نرجح قولا على قول. ولهذا قال ابن جرير الطبري: وأما القول في الاسم والمسمى هل هو المسمى أو غيره فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر لها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين. وسبب ذلك أنها مسألة مجملة تكتنفها عدد من الاحتمالات، يمكن أن تصحح بها كل الأقوال لغة ويمكن أن تقبل فيها كل الأقوال، ولهذا كان الأقرب لغة من هذه الأقوال أن يقال الاسم للمسمى، هذا القول مريح وهو يتخلص من كثير من الاحتمالات التي ترد على القول الأول والقول الثاني. وأما من الجهة العقدية فإن الأمر في هذه المسألة يشتد. لماذا؟ لأن بعض الأقوال التي قيلت فيها تعد كفرا مخرجا من الملة، فبعض من قال بأن الاسم غير المسمى كان يقصد أن أسماء الله غير الله، وأن أسماء الله من عند المخلوقين فهي إذن مخلوقة كما هو عند الجهمية، فإن الجهمية كانوا يقولون الاسم غير المسمى ليستدلوا به على قولهم بأن أسماء الله مخلوقة، يعني يستدلوا بها على أن أسماء الله مخلوقة. ولأجل هذا روي عن عدد من أئمة السلف التشديد في هذه المسألة، قال الأصمعي: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. لاحظ، يعني إذا قال الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. ويقول الشافعي: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى والشيء غير المشيء فاشهد عليه بالزندقة. ولكن هذا القول من الأئمة الأصمعي والشافعي ليس حكما على القول من جهة اللغة، وإنما هو حكم على القول من جهة الاعتقاد وحالة مخصوصة في مرحلة من مراحل التاريخ، يعني كانوا يحكمون على حالة موجودة في زمنهم، وناس يقولون الاسم غير المسمى ليستدلوا به على قولهم الكفري. وبناء على هذا التنبيه المهم، فلا يصح أن نحكم على كل من قال بأن الاسم غير المسمى بأنه واقع في الزندقة، إذ لو صح ذلك لحكمنا على ابن حجر القسطلاني وعلى الغزالي وعلى ابن حزم بأنهم واقعون في الزندقة، وهذا الأمر ليس كذلك. وهذا التنبيه يدلنا أو ينبهنا على قضية منهجية مهمة، وهي ضرورة مراعاة الأحداث التاريخية في بعض التقريرات العقدية. فإننا نجد أن بعض الأئمة يقرر تقريرات عقدية بناء على أحداث كانت في زمنه، فيشدد أحيانا أو يتساهل أحيانا، ليس ليقرر قولا وإنما ليفتي فتوى، فنفرق بين الفتاوى العقدية وبين التأصيلات العقدية. ولكن المشكل أن كثيرا من الناس حول الفتاوى العقدية إلى تقريرات عقدية فجعلها شاملة لكل زمان ومكان. ولو رجعنا إلى هذه الصورة التي معنا يتضح لنا الفرق جليا بين ما كان فتوى عقدية وبين ما كان تقريرا عقديا. فهذا الكلام من الأصمعي ومن الشافعي هو في الحقيقة من قبيل الفتاوى التي ترتبط بزمن معين أو بحالة معينة، فلا يصح أن نجعلها حكما مطلقا على كل من قال بهذا القول في كل زمان وفي كل مكان. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الثانية الأولى التي ذكرها المؤلف، وهي أن أسماء الله توقيفية، وذكرنا فيها ثلاث مسائل أساسية: المسألة الأولى ضابط الاسم، والمسألة الثانية حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله، والمسألة الثالثة مسألة الاسم والمسمى. نختم الدرس بالقاعدة الثالثة التي ذكرها المؤلف، وهي وجوب إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تكييف. وهذه القاعدة ذكرها المؤلف في موضعين في النظم. الموضع الأول في قوله: فكل ما جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي، فكل ما جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي. والموضع الثاني قوله لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. فمجموع هذين البيتين يدل على هذه القاعدة التي ذكرناها، وهي أن نثبت ما أثبته لله، ما أثبته الله ورسوله من غير تمثيل ولا تكييف. وهذه القاعدة سبقت معنا في الدرس الثالث، وذكرنا هناك أن المؤلف وقع في قصور ما، لأنه ذكر التمثيل ولم يذكر التكييف، ولكنه ذكر التكييف في هذا الموضع، وهذا يدل على أهمية جمع القواعد في موطن واحد حتى لا يتشعب الكلام وتتشعب التفريعات. وذكرنا في الدرس الماضي قضية الدرس الثالث، ذكرنا قضية التمثيل ومعناه عند أهل السنة والجماعة ومعناه عند الطوائف المخالفة. في هذا الدرس سنذكر قضية التكييف. التكييف تواترت مقالات وأئمة السلف على نفيه، عن صفات الله عز وجل، وعبارات وأئمة السلف التي جاء فيها نفي التكييف جاءت بعبارات مختلفة، أهمها ثلاث عبارات. العبارة الأولى نفي الكيف، ومن ذلك قول الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه صياغة من الصياغات التي استخدمها أئمة السلف. الصياغة الثانية نفي السؤال بكيف. يقول وكيع نسمع هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا. فتلاحظ أنه استخدم في نفي التكييف عبارة بلا كيف، اللي هو نفي السؤال بكيف. الصياغة الثالثة نفي التكييف وليس نفي الكيف، نفي التكييف. يقول الدارمي لكننا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف. فتلاحظ أنه استخدم صياغة أخرى أو عبارة أخرى بلا تكييف. ويقول الصابوني ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا بتمثيل ولا تكييف. فتلاحظون أن هذه عبارات أو هذه صياغات عن أئمة السلف نفي الكيف أو نفي السؤال بكيف أو نفي التكييف. والمراد بالكيفية في عبارات أئمة السلف صفة الشيء وحاله التي هو عليها، وهي حقيقة الشيء وماهيته التي يتحقق بها وجوده الخاص به. أعيد التعريف، تعريف الكيفية: المراد بالكيفية عند أئمة السلف صفة الشيء وحاله التي هو عليها، وبعبارة أخرى هي حقيقة الشيء وماهيته التي يتحقق بها وجوده الخاص، التي يتحقق بها وجوده الخاص. فأئمة السلف لا يقصدون بنفي الكيفية نفي أصل الصفة أو نفي أصل الكيفية، وإنما يقصدون نفي العلم بالكيفية. أعيد هذه الجملة: أئمة السلف في نفيهم للكيفية بالصياغات التي سبقت معنا لا يقصدون نفي أصل الصفة وأصل الكيفية، وإنما يقصدون نفي علمنا بالكيفية، ويدل على ذلك أدلة متعددة، أهمها ثلاث أدلة يدل على أن أئمة السلف يقصدون بنفي الكيفية نفي علمنا بالكيفية. ثلاثة أدلة كثيرة، أهمها ثلاثة. الدليل الأول أن عددا من أئمة السلف نصوا على وجود الكيفية، ومن ذلك قول حماد بن زيد قال فسأل بشر ابن السرد حماد بن زيد عن حديث ينزل ربنا أيتحول، يعني هل هو النزول فيه تحول، فسكت حماد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء، فهذا فيه إثبات الكيفية التي لا يعلمها البشر. وسئل ابن المبارك عن حديث النزول فقال ينزل كيف يشاء. فتلاحظون أن أئمة السلف لا يقصدون إنكار الكيفية وإنما علمنا بالكيفية لأنهم نصوا على إثباتها. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن أئمة السلف نفوا الكيف عن عدد من الأمور الغيبية التي لها كيفية. أن أئمة السلف نفوا الكيف عن عدد من الأمور الغيبية التي لها كيفية بالضرورة كعذاب القبر والميزان والشفاعة وغيرها. يقول ابن زمنين وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله ويصدقون بذلك بلا كيف. فلو كان المراد بنفي الكيفية نفي أصل الكيفية معناها الكلام هنا أن صفة أن عذاب القبر لا كيفية له أو أن السؤال في القبر لا كيفية له وهذا غير ممكن غير ممكن. فهذا يدل على أن استعمال السلف لعبارة بلا كيف لا يقصدون نفي أصل الصفة أو نفي الكيفية وإنما العلم. يقول محمد بن يحيى الذهلي في عبارة طويلة يقول وأن الإيمان بأن هذه الحديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب يوم في القيامة والقدر والشفاعة وعذاب القبر والحوض والميزان والدجال والرجم ونزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة بعد النصف أو الثلث الباقي والحساب والنار وأن والجنة والحساب والنار والجنة وأنهما مخلوقتان غير فانيتان إلى أن قال فعليهم الإيمان بها يعني بكل ما سبق والتسليم بلا كيف ولا تنقير. فتلاحظون أن أئمة السلف لا يقصد واضح من خلال هذا الكلام أنهم لا يقصدون بنفي الكيف نفي أصل الكيفية وإنما هو عدم الخوض في الكيفية والعلم بها. الأمر الثالث مما يدل على أن أئمة السلف لا يقصدون بنفي الكيفية نفي أصل الكيفية وإنما العلم بها أنهم بيّنوا أن الله لو أراد أن يبين لنا الكيفية لفعل. أنهم بيّنوا أن الله لو أراد أن يبين لنا الكيفية لفعل كما قال أبو بكر الإسماعيلي فيما نقله عنه الصابوني قال ونؤمن بذلك كله يعني نصوص الصفات على ما جاء بلا كيف. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكم وكففنا عن الذي يتشابه. فواضح أنهم يعتقدون أن هناك كيفية لو أراد الله أن يبينها لنا لبينها وفعل. فواضح من خلال كلامهم إذن أنهم لا يقصدون نفي أصل الكيفية وإنما نفي علمنا بالكيفية وإدراكنا لها. فهذه ثلاثة أدلة تدل على المعنى الذي قررناه وتدل على خطأ قول بعض المعاصرين من أصحاب المدرسة الكلامية الذين قالوا إن أئمة السلف ينكرون الكيفية مطلقا واعتمدوا على تلك العبارات. فقدمنا أدلة تدل على أنهم لا يقصدون ذلك. ونختم درسنا بتنبيه مهم وهو أن هذا القول من أئمة السلف وهو إثبات الكيفية لله سبحانه وتعالى ولكن نفي علمنا بها يقوم على أصل وجودي مشهور وهو أن الوجود الخاص إنما يتحقق بالصفات الخاصة. الوجود الخاص في الخارج إنما يتحقق بالصفات الخاصة فلا يمكن أن يوجد شيء في الخارج إلا وله كيفية ما وصفات ما قد نعلمها وقد لا نعلمها ولكن الوجود الخارجي لا يكون إلا بكيفية. فمن انتفت عنه كل الصفات انتفى عنه الوجود ومن انتفت عنه الكيفية انتفى عنه الوجود. وقد فصلنا ذلك بطول في درس الواسطية لمن أراد أن يتعرف على الأقوال التي قيلت فيها وعلى التقريرات والتفصيلات المتعلقة بهذا الأصل. هذا فيما يتعلق بدرسنا الليلة وباقي علينا بعض القواعد التي ذكرها المؤلف إن شاء الله سندخل بها في الدرس القادم. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.